إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون إلى هذا اللقاء في درسنا الثامن في كتاب الحج من عمدة الفقه للإمام الموفق الدين بن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى وغفر لنا وله. ودرسنا هذا معاشر الأحبة المستمعين هو في باب دخول مكة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم جميعا. قال رحمه الله تعالى: يستحب أن يدخل مكة من أعلاها ويدخل المسجد من باب بني شيبة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وهلله وحمده ودعا، ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا، أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا، ويطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه، يعني طرفي الرداء، يجعله على عاتقه الأيسر، ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك، اللهم إيمانا بك، وتصديقا بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يأخذ على يمينه ويجعل البيت على يساره، فيطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر، يعني بين الركنين، ويمشي في الأربعة الأخرى، وكلما حاذى الركن اليماني والحجر استلمهما وكبر وهلل ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويدعو في سائره، يعني سائر الطواف، بما أحب، ثم يصلي ركعتين خلف المقام ويعود إلى الركن فيستلمه، ويعود إلى الركن فيستلمه، والمراد بالركن هنا هو الحجر الأسود، ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيأتيه فيرقى عليه ويكبر الله ويهلله ويدعوه، ثم ينزل فيمشي إلى العلم، ثم يسعى إلى العلم الآخر، ثم يمشي إلى المروة فيفعل كفعله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه حتى يكمل سبعة أشواط يحتسب بالذهاب سعيه وبالرجوع سعيه، يحتسب بالذهاب سعيه وبالرجوع سعيه، يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة، ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا، ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل، إلا المتمتع، إلا المتمتع إن كان معه هدي، إلا المتمتع إن كان معه هدي، والمفرد والقارنة، وفي بعض النسخ والقارنة والمفرد، فإنه لا يحل، يعني يبقى على إحرامه. قال رحمه الله: إلا المتمتع إن كان معه هدي والمفرد والقارنة فإنه لا يحل، والمرأة كالرجل، يعني في جميع ما تقدم، إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، ونستعين الله سبحانه وتعالى على تبيينه بما ييسره علينا باختصار. قوله رحمه الله تعالى: باب دخول مكة، أي صفة دخول الحاج والمعتمر إلى مكة، فهذه هي صفة الدخول التي ساقها رحمه الله تعالى. فأولا يستحب له، يقول، أن يدخل مكة من أعلاها، أي من الجهة العليا وهي الجهة الشرقية، من عند مقبرة المعلاه من جهة الحجون. فيقول رحمه الله: يستحب أن يدخل مكة من هذه الجهة، من الثنية العليا التي تخرج على الحجون، وذلك لما رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا التي بالبطحاء، وإذا خرج خرج من الثنية السفلى. وهذا قول أكثر أهل العلم، يستحبون لمن دخل مكة أن يدخلها من أعلاها، سواء كانت هذه الجهة في طريقه أو لم تكن في طريقه. والذي يظهر والعلم عند الله أنه يفعل الأيسر له، فإن كان في دخوله يأتي على هذه الجهة دخل من أعلاها، وإن كان في دخوله يأتي من غيرها، يعني من غير الثنية العليا، وهذا أيسر له، كالذي يأتي من الجنوب والذي يأتي من المشرق دخل من هذه الجهة التي يدخل منها ويأتي منها، ولا شيء عليه في ذلك. قوله رحمه الله: ويدخل المسجد من باب بني شيبة، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وقت ارتفاع الضحى وأناخ راحلته عند باب بني شيبة ثم دخل. وهذا الحديث في إسناده أيضا ضعف يسير. وعلى كل حال، هذا الباب الذي هو باب بني شيبة قد أزيل من زمن بعيد، ولهذا قال بعض شيوخنا المعاصرين إن هذا الباب الذي هو باب بني شيبة ويذكر في الكتب، في كتب المناسك في المذاهب الأربعة، قد عفى عليه الدهر ولا يوجد له أثر. ولكن من نظر في الصور القديمة للكعبة وللمطاف، فإن في هذه الصور القديمة قريبا من مقام إبراهيم في القديم، في هذه الصور القديمة قرابة 100 سنة ونحو ذلك، كان قريبا من مقام إبراهيم باب يقال له باب بني شيبة، ولكن هذا الباب قد أزيل من داخل المطاف. ومع كونه قد أزيل، فالذي يوازيه الآن يقال له باب السلام، فالذي يدخل من هذا الباب، الباب الكبير في ناحية المسعى، يسمى باب السلام، وقديما كان يسمى باب بني عبد شمس. فالذي يدخل من هذا الباب يأتي على جهة باب بني شيبة الذي دخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال، قد أزيل هذا الباب في توزيعات الحرم فذهب هذا الأمر معه، فإن حصل للمرء أن يدخل من جهة باب السلام الذي في المسعى كان بها، وإن لم يتيسر له دخل من حيث تيسر له، ولا سيما في هذه الأيام التي فيها الزحام شديد والعدد من الناس، العدد في الحجاج كبير لا يحصره إلا الله تبارك وتعالى، فمن أينما تيسر له أن يدخل فإنه يدخل. وقوله رحمه الله: فإذا رأى البيت رفع يديه، فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وحمده ودعا، وذلك لأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، كما جاء هذا في الطبراني وعند البيهقي، ولكن هذا في أسانيده ضعف، كل أسانيده ضعيفة، وإذا كان كذلك فإن فعله فلا بأس، وإن لم يفعله فلا شيء عليه، ولا يستطيع أحد أن يثبت سنيته لضعف الأحاديث الواردة فيه. وقد قال بعض أهل العلم إن هذه الأمور لا تستحب أصلا عند رؤية الكعبة لعدم ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال الأمر في هذا واسع، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يحرص على تطبيق السنن الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وما لم يصح وكان ضعفه يسيرا فالأمر فيه يسير ولله الحمد. قال رحمه الله: ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا، يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا لفعله عليه الصلاة والسلام، لفعله عليه الصلاة والسلام، فإنه حينما وصل الحرم، وصل إلى المسجد الحرام إلى الكعبة، بدأ بالطواف ما لم تحضر صلاة، فإن حضرت الصلاة صلى الفريضة ثم بعد ذلك يشرع في الطواف. وإن كان قد شرع في الطواف وحضرت الصلاة، أوقف طوافه وأدى الصلاة ثم بعد ذلك يواصل. فهذا الذي يقوله المصنف رحمه الله، قال: ثم يبدأ بطواف العمرة إن كان معتمرا، وذلك كما قلنا لفعله عليه الصلاة والسلام ولفعل أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فإنه قد جاء في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول شيء بدأ به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت، ثم طاف بالبيت. فهذا الذي يشرع لمن قدم على مكة، يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا، أو يبتدئ بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا لفعله صلى الله عليه وسلم لهذا في حجته. وهذا الطواف في حق القارن والمفرد سنة وليس بواجب، في حق القارن والمفرد سنة وليس بواجب في قول عامة أهل العلم. إذا كان مفردا أو قارنا فهذا سنة وليس بواجب في قول أكثر أهل العلم، لحديث عروة بن مضرس الطائي رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بطواف القدوم، بل قال: من شهد معنا هذه الصلاة، يعني صلاة الفجر، بجمع ووقف معنا حتى نفيض منه، وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه، وقضى تفثه. فيطبع هنا بردائه كما يقول المصنف، وهو سنة في حق المعتمر والقارن والمفرد، الاطباع في هذا الطواف سنة. فيجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، يعني يجعله من وسطه تحت إبطه الأيمن، ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر، وذلك لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وهكذا أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم فعلوه في عمرتهم من الجعرانة، في عمرتهم من الجعرانة. فيطبع الذي يقدم على البيت ويطوف طواف القدوم أو طواف العمرة، طواف القدوم إن كان قارنا أو مفردا، وطواف العمرة إن كان متمتعا. فهذا هو أول ما يسن فعله عند طواف العمرة أو القدوم للقارن والمفرد والمتمتع، وهو الاطباع كما ذكر ذلك المصنف وفسره بما سمعناه، بجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن، يعني تحت إبطه، وطرفيه على عاتقه الأيسر كما فسره رحمه الله. وقوله رحمه الله: ويبتدئ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله، يعني يبتدئ بالحجر الأسود فيمسحه بباطن كفه اليمنى ويقبله، لما روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، استلام الحجر وتقبيله سنة، ومعنى استلامه تناوله باليد، وتقبيله ظاهر، فاستلامه هو أن يمسحه بيده، وتقبيله سنة وليس بواجب بإجماع أهل العلم. قوله رحمه الله تبارك وتعالى: ويقول بسم الله والله أكبر، ويقول بسم الله والله أكبر، يعني حينما يبدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله يقول بعدها بسم الله والله أكبر. وقد جاء أيضا في حديث عمر رضي الله عنه المشهور أنه قال رضي الله عنه عند استلامه للحجر: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه. فهذان حديثان عن ابن عمر وعن أبيه رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا فيهما الدلالة على الاستلام والتقبيل، وبينا معنى الاستلام وهو المسح باليد، والتقبيل ظاهر معروف، وينبغي للمسلم أن يفعل ذلك إذا لم يكن في ذلك عليه مشقة، إذا لم يكن في ذلك عليه مشقة، يعني إذا لم يكن فيه زحام، وإن كان فيه مشقة وزحام فإنه يبتعد عن ذلك حتى لا يؤذي الآخرين. وقوله ويقول عند استلامه بسم الله والله أكبر: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى. ولكن الحديث الذي ورد في هذا فيه أيضا ضعف، فيكفي المحرم عند طوافه وعند استلامه أن يكبر الله سبحانه وتعالى، وإن حصل له الاستلام قال ذلك، وإن لم يحصل له الاستلام فلا شيء عليه، وإن استلم ولم يقل فلا شيء عليه أيضا، فلا شيء عليه أيضا. وذلك لأن هذا المروي في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بأسانيد فيها ضعف كما قلنا، فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام ذلك من طرق لا تخلو من ضعف، حينما سأل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله كيف نقول إذا استلمنا الحجر؟ فقال: قولوا بسم الله والله أكبر إيمانا بالله إلى آخره. هذا الإسناد فيه نظر، وأيضا ورد من طرق متعددة ولكنها لا تخلو إما من ضعف وإما من انقطاع. وعلى كل حال قد وردت أيضا من طرق عن عدد من الصحابة موقوفة عليهم، فإن فعل فالحمد لله، وإن لم يتيسر له أو لم يفعل أو نسيه فلا شيء عليه. بل بعض أهل العلم ذهب إلى أن هذا لا يشرع، يعني هذا الذكر لا يشرع، وذلك لما سمعنا من الكلام في أسانيده، وأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لم يثبت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله بعدما ذكر الذي تقدم، قال: ثم يأخذ على يمينه، يعني بعدما يستلم الحجر، ثم يأخذ على يمينه، يعني إذا حاذ الحجر واستلمه وقبله فإنه يأخذ ذات اليمين، وذلك لما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. ثم قال رحمه الله: ويجعل البيت عن يساره، ويجعل البيت عن يساره، وهذا ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال صلوات الله وسلامه عليه: لتأخذوا عني مناسككم، وقد فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. فلما قدم كما جاء في حديث جابر، لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه، ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعة، جاعلا البيت عن يساره، جاعلا البيت عن يساره. فينبغي للمسلم أن يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جعل البيت عن يساره طاف سبعة أشواط، وهذه السبعة أشواط على قسمين: يرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر، يعني من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، هذه الثلاثة يرمل فيها الرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر، لحديث جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه المتقدم الذي ذكره في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيها فعله عليه الصلاة والسلام في الطواف واللبس، وذكر فيها أنه صلى الله عليه وسلم رمل، ورمل الصحابة رضي الله عنهم كذلك اقتداء به. والرمل بفتح الراء والميم هو إسراع المشي مع مقاربة الخطى، وليس هو بالجري ولا بالوثب، وإنما هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، فهذا هو الرمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم رمل في هذه الأشواط، فينبغي للمسلم ويسن له أن يرمل في الثلاثة الأشواط الأولى، ويمشي في الأربعة الأخرى من طوافه حتى يكون على اقتداء واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. فينبغي للمسلم أن يتعلم قبل أن يأتي إلى حجه، وذلك ليؤدي حجه كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله لتأخذوا عني مناسككم، هذا ظاهر في أنه ينبغي للمسلم أن يتعلم أحكام المناسك إذا أراد الحج، فيكون على بينة وعلى نور وعلى هدى وعلى معرفة، فيؤدي ما يؤدي عن علم، لأنه أخذ مناسك رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فعلها، فيتعلم قبل أن يعمل، لأن العلم قبل القول والعمل. فإذا مشى الأربعة الأخرى لحديث جابر كما ذكرنا وفرغ من هذا المشي، لا شك أنه في أثناء مشيه في بقية طوافه سيمر بالركن اليماني والحجر، فهل يشرع له أن يستلم في كل مرور؟ هذا ما أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله وكلما حاذى الركن اليماني والحجر استلمهما، كلما حاذى الركن اليماني والحجر استلمهما، وذلك بأن يمسحهما بباطن كفه اليمنى، يمسحهما بباطن كفه اليمنى. وقد أجمع أهل العلم على مشروعية ذلك، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستلمهما في كل شوط من طوافه، في كل شوط من طوافه، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك في كل شوط. فلما سئل أخبر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وقد جاء أيضا عند مسلم، جاء عند مسلم بل عند البخاري ومسلم أنه رضي الله عنه قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين، يعني الركن اليماني والحجر الأسود. فينبغي له ألا يدع ذلك إذا تيسر له، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعه حتى وهو على راحلته في طوافه. فقد جاء في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. فينبغي للإنسان إذا تيسر له الاستلام استلم، وإذا لم يتيسر له الاستلام كلما حاذى الركن اليماني والركن الذي يليه وهو الحجر الأسود، فإنه يكتفي بعدم المزاحمة ويكتفي بأن يهلل ويكبر. قال رحمه الله كبر وهلل، وقد قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك حينما طاف بالبيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه، وفي رواية طاف بالبيت على بعير كلما أتى إلى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر كما ذكرناه قبل قليل. وأما التكبير عند محاذاة الركن اليماني فليس له دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا عند الحجر الأسود. أما الركن اليماني فما أعلم فيه في الأحاديث التي وردت في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أوفاها حديث جابر رضي الله عنه، وقد جمع طرقه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى علامة الحديث في هذا الزمان في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جمع فيها طرق هذا الحديث ورواياته بألفاظه، فجاءت منسكا كاملا من حديث جابر. ما وقفت في هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الركن اليماني وأنه يكبر، وإنما الذي ورد عند الحجر الأسود إذا لم يستطع فعل ذلك، والذي ورد أيضا أنه كان يقول بين الركنين كما قال المصنف: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهكذا يقول بين الركنين، يشرع له أن يقرأ هذه الآية لأنه دعا فيدعو بها: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولا يزيد على ذلك. ونحن اليوم نسمع من المطوفين، وهؤلاء عندهم جهل كثير، يتكلمون بما لا يعلمون، يزيدون عليها: وأدخلنا الجنة مع الأبرار، ويزيد بعضهم: يا عزيز يا غفار. فهذه اللفظة أو هاتان اللفظتان لم تردا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحسن إنما هو في الفعل الحسن، والفعل الحسن هو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحسنة الدنيا هي ما تحسن بها أحوال الناس من الصحة والسلامة في الأهل والمال والبدن، والذكر الحسن هذا كله من الحسنة في الدنيا، والحسنة في الآخرة ما يحسن بها حال المرء من تيسير حسابه عند ربه وتخفيف الهول عليه يوم القيامة، وأحسن ذلك ما بعده وهو دخول الجنة والنظر إلى وجه الله الكريم فيها، ومن دخل الجنة فقد فاز. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن فاز بذلك بمنه وكرمه، وأن يعيذنا وإياكم من عذاب النار، وأن يعيذنا وإياكم من الأسباب الموجبة لذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال رحمه الله: ويدعو في سائره بما أحب، يعني يدعو في سائر طوافه بما أحب. أما بين الركنين فيقول ما ورد الذي ذكرناه: ربنا آتنا، وما بعد ذلك من الملتزم إلى أن يعود مرة أخرى إلى الركن اليماني، هذا الباقي من الطواف: ثلاثة أرباع الكعبة، الربع الذي فيه وجه الكعبة فيه الباب وهذا وجه الكعبة، ثم الذي عليه الحجر، ثم بعد ذلك ما بين الحجر إلى الركن اليماني. فهذه بقية الطواف ثلاثة أرباع الشوط، ففيها يدعو ويسأل ربه سبحانه وتعالى ما أحب من خيري الدنيا والآخرة. وليس هناك من دعاء معين لكل شوط أو ذكر معين لكل شوط من أشواط الطواف كما نسمعه اليوم من كثير من الناس في هذه الدفاتر التي بأيديهم التي يرفعون بها أصواتهم، وربما لشدة متابعتهم للقراءة فيها يدفعون على من أمامهم فلا ينظرون من أمامهم ولو كانوا نساء أو أطفالا، وهذا من الغلط وهذا من الجهل. ولكن الواجب على العبد أن يكون عالما قبل أن يبدأ بالعمل، فيتعلم قبل أن يعمل، فعليه أن يكثر من الدعاء بما أحبه من خيري الدنيا والآخرة. فإذا اجتهد في الدعاء كان ذلك أدعى إلى خشوعه. ولهذا قال المصنف رحمه الله: ويدعو في سائره بما أحب، أي بما أحب أن يدعو الله جل وعلا به في بقية طوافه بما يريده من الدعاء المشروع، لأنه ليس هناك شيء معين، ولو كان هناك شيء معين لنص عليه أهل العلم كما نصوا على المعين بين الركنين. فلما لم ينصوا على شيء من ذلك علم أن هذه الأدعية المكتوبة على هذا النحو ليست بمشروعة، فما يفعله الناس من تخصيص كل شوط بدعاء ويقرأ في هذا الشوط ولا يزيد، فإذا ذاك الشوط الذي يليه قرأ فيه ما بقي أو ما كتب ولا يزيد، هذا كله لا أصل له. فعلى المسلم ألا يضيق على نفسه وألا يشدد على نفسه. ثم بعد أن يفرغ من طوافه يصلي ركعتين خلف المقام، يصلي ركعتين خلف المقام، خلف مقام إبراهيم، وذلك لأن الله تعالى يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ولما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعة ثم صلى خلف المقام ركعتين. لكن إن لم يتيسر له مع الزحام أن يصلي خلف المقام فإنا نقول له صلهما في أي مكان من المسجد الحرام، ودع عنك مزاحمة الناس وأذية الناس، فهذا لا يجوز فعله لما فيه من الضرر ولما فيه من التضييق على الطائفين بالبيت والعرقلة لهم في سيرهم، وهذا لا يجوز. فعليه أن يتنحى حينئذ ويصليهما، يصلي هاتين الركعتين في أي مكان كان. فإذا صلاهما قال رحمه الله ويعود إلى الركن فيستلمه، يعود إلى الركن فيستلمه، يعني يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه، أي يرجع بعد الصلاة، صلاته للركعتين بعد انتهاء من الطواف يرجع للحجر الأسود فيستلمه. وهذا مجمع عليه، هذا الأمر مجمع عليه، فإنه إذا حصل له ذلك الحمد لله، وإن لم يحصل له ذلك فلا شيء عليه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد فعل ذلك كما ثبت عنه في حديث جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي ذكر فيه صلاته عليه الصلاة والسلام خلف المقام، ثم قال ثم رجع إلى الركن فاستلمه، فاستلمه يعني يستلمه بيده إن تيسر له ذلك، وإلا تركه ومضى. ولا يسن في هذه المرة تقبيله، ولا يسن أيضا له الإشارة إليه في هذه المرة، بل عليه أن يخرج بعد ذلك إلى الصفا. قال رحمه الله ثم يخرج إلى الصفا من بابه، ثم يخرج إلى الصفا من بابه، أي يخرج إلى جبل الصفا من المسجد الحرام، ويكون هذا من الباب أو الطريق الذي يتجه معه الخارج من الطواف إلى جبل الصفا، فيخرج من المسجد الحرام هذا في السابق. أما الآن معاشر الأحبة فقد أصبح المسعى داخل المسجد في بناء واحد، فيخرج بعد أن يطوف، يخرج من المطاف متجها إلى الصفا فيأتيه ويرقى عليه، فيأتيه يعني يأتي الصفا ويرقى عليه حتى يرى البيت. قال رحمه الله قال فيأتيه فيرقى عليه ويكبر الله ويهلله، ثم ينزل فيمشي إلى العلم، ثم يسعى إلى العلم الآخر، ثم يمشي إلى المروة فيفعل كفعله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه حتى يكمل سبعة أشواط يحتسب بالذهاب سعيه، يحتسب بالذهاب سعيه وبالرجوع سعيه، حتى يكمل سبعة أشواط يحتسب بالذهاب سعيه وبالرجوع سعيه، يفتتح بالصفاء ويختتم بالمروة، ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل، إلا المتمتع إن كان معه هدي، والقارن والمفرد فإنه لا يحل، والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي. هذا الكلام منه رحمه الله فيه ما يأتي. أولا أنه بعد الطواف يخرج إلى الصفا من بابه، وقد قلنا إنه إنما قال هذا بحسب ما كان عليه في السابق، فإن المسعى كان خارج البناء، أما اليوم فقد أصبح المسعى مع المسجد كله في بناء واحد. والحاصل أنه يخرج من المطاف إلى الصفا من ناحية الصفا لأنه أيسر له، فيخرج فيأتي إلى الجبل إلى الصفا فيرقى عليه حتى يرى البيت، ويقول إذا دنا منه يعني إذا دنا من الصفا يرقى عليه، يخرج إلى الصفا فيرقى عليه ويقول إذا دنا منه مكبرا ومهللا، يعني أنه إذا دنا من الصفا يقول ما ورد إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فيقف على الصفا ويدعو الله سبحانه وتعالى بما كتب له، فأولا يكبر الله تعالى ثلاثا ويهلله ثلاثا، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بعد ذلك بما أحب، ثم يذكر الله سبحانه وتعالى مرة ثانية، يعيد الذكر مرة ثانية، ثم يدعو بما أحب، ثم يعيد الذكر، ثم ينزل متجها إلى المروة. هذا ما رواه جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في حجته. ثم ينزل، يعني ينزل إلى المسعى، فيمشي إلى العلم. العلم الآن هو العلم الأخضر الذي هو علامة على بداية الوادي، فينزل من على الصفا فيمشي إلى بداية العلم الأخضر في بداية الوادي، فإذا رأى العلامة الخضراء أو العلم الأخضر ركض وسعى سعيا شديدا بقدر ما يستطيع إلى أن يصل إلى العلم الثاني أو العلامة الثانية التي هي علامة على نهاية الوادي. ودليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي، نزل إلى المروة، يعني نزل من الصفا إلى المروة متجها إلى المروة، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي، يعني حتى إذا صار في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدت مشى حتى أتى المروة. وهذا الحكم يعني السعي الشديد والهرولة الشديدة هي في حق الرجل، أما المرأة فلا يشرع لها لأنها مأمورة بالستر، والسعي والهرولة الشديدة هذه ربما أدت إلى انكشافها. فيمشي بعد ذلك إذا انتهى من العلامة الثانية الخضراء أو العلم الأخضر الثاني وهو معلم لليوم ولله الحمد، بعد أن ينتهي يكون قد فرغ وخلص من الوادي وخلفه خلف ظهره، يأتي بعد ذلك ماشيا، يواصل ماشيا إلى المروة حتى إذا وصلها فعل كما فعل على الصفا، فعل كما فعل على الصفا، أي يفعل على المروة من الذكر والدعاء ورفع اليدين كما فعل على الصفا مما تقدم ذكرنا له الآن قبل قليل. ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه حتى يكمل سبعة أشواط، حتى يكمل سبعة أشواط، يمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه حتى يكمل سبعة أشواط، يحتسب بالذهاب سعيه، يعني بالذهاب من الصفا إلى المروة سعية، وبالرجوع سعية، وإذا كان كذلك فإن افتتاحه سيكون بالصفا واختتامه سيكون بالمروة. ولذلك قال المصنف يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة، وهذا يقينا إذا كان الذهاب من الصفا إلى المروة سعية والعودة من المروة إلى الصفا سعية وهو يفتتح بالصفا فلا بد أن يختم بالمروة، وحينئذ يكمل السبعة الأشواط في المروة، يكمل السبعة الأشواط في المروة. وإذا كان كذلك يكون الشوط السابع منتهيا به في المروة ويجب استيعاده حد، ويجب أن يستوعب في شوطه هذا المروة حد الممر الذي يكون بين لفة الطائفين في الصفا والمروة يلفون منها ويعودون. بعض الناس يقصر في هذا فلا يكمل الشوط ويكتفي بما دون ذلك ويقول كملت السبعة، هذا غلط، وإنما عليه أن يكمل سعيه، وذلك بأن يستوعب الشوط كاملا إلى نهايته، ونهايته حد الممر الذي جعل للطائفين أو للساعين بين الصفا والمروة. و ما بعد ذلك فليس عليه أن يرقى عليه ولا أن يستوعبه في سعيه، وإنما سعيه يستوعب إلى أصل المروة، أصل الجبل. فلو أن الإنسان قصر قبل ذلك أصبح عليه نقص في طوافه بين الصفا والمروة، فعلى الحاج والمعتمر أن يتنبه لذلك. فإذا أكمل سبعة أشواط فقد انتهى من السعي، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي فيه وطاف بالصفا والمروة سبعة أشواط. فهذه السبعة الذهاب واحد من الصفا إلى المروة، والثاني من المروة إلى الصفا، والثالث من الصفا إلى المروة، والرابع من المروة إلى الصفا، والخامس من الصفا إلى المروة، والسادس من المروة إلى الصفا، والسابع من الصفا إلى المروة. هكذا تكون الصفة، يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة، لقول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به، أو ابدأوا بما بدأ الله به، أو أبدأوا بما بدأ الله به. فلو قال قائل أنا بدأت بالمروة، أنا أجهل بدأت بالمروة، نقول هذا الذي بدأت به لا يجوز البدء به ولا يحسب لك، فإذا انتهيت إلى الصفا فمن الصفا إلى المروة يبدأ العد، وأما الذي بدأت به من المروة إلى الصفا هذا لا عبرة به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بدأ بالصفا وانتهى بالمروة ولم يبدأ بالمروة، وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا العمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان كذلك فإننا نحتسب له ما بدأ به من الصفا، ذهابه سعية، أي الذهاب من الصفا إلى المروة سعية شوطا واحدة، ورجوعه سعية، أي من المروة إلى الصفا سعية، يحتسب شوطا واحدا، وبالتالي فيكون ابتداؤه بالصفا واختتامه بالمروة. وحديث جابر دل على ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فإذا فرغ من سعيه فإنه يقصر من شعره، إذا انتهى من السعي فإنه يقصر من شعره إن كان معتمرا، ويكون قد حل من عمرته، إلا المتمتع إن كان معه هدي، ومثله القارن الذي ساق الهدي وأهل بالقران، ومثله المفرد، فإن هؤلاء لا يحلون بل يستمرون على الإحرام حتى يرمون جمرة العقبة يوم العيد. والدليل ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما في حجة الوداع، وفيه فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فلا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحل ثم ليهل بالحج. وقوله رحمه الله تعالى والمرأة كالرجل، يعني المرأة في جميع الأحكام التي مر معنا ذكرها من المؤلف هي كالرجل، لا تستثنى في شيء منها إلا في الرمل، وإلا كذلك في السعي والهرولة، فإن هذا إنما هو سنة ومشروع في حق الرجال كما قلنا، وأما المرأة فلا. وأيضا المرأة لا الطباع عليها، وإنما الاطباع للرجال، لأن المرأة مأمورة بالتستر والاطباع يؤدي إلى الانكشاف، فينبغي للمرأة ألا تفعل شيئا من ذلك. وقد أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء في الطواف، ولا ركض ولا هرولة ولا سعي شديد عليهن في الصفا والمروة. وإذا كان كذلك تكون المرأة أيضا قد حلت كالرجل، وينطبق عليها ما سبق ذكره عن الرجل تماما، فهي وإياه في الحكم سواء. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وبهذا يكون معاشر الأحبة الفراغ من صفة الدخول إلى مكة شرفها الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وفقها في الدين وبصيرة فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون إلى هذا اللقاء في درسنا الثامن في كتاب الحج من عمدة الفقه للإمام الموفق الدين بن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى وغفر لنا وله. ودرسنا هذا معاشر الأحبة المستمعين هو في باب دخول مكة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم جميعا. قال رحمه الله تعالى: يستحب أن يدخل مكة من أعلاها ويدخل المسجد من باب بني شيبة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وهلله وحمده ودعا، ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا، أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا، ويطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه، يعني طرفي الرداء يجعله على عاتقه الأيسر، ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك، اللهم إيمانا بك، وتصديقا بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يأخذ على يمينه ويجعل البيت على يساره، فيطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر، يعني بين الركنين، ويمشي في الأربعة الأخرى، وكلما هذا الركن اليماني والحجر استلمهما وكبر وهلل، ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويدعو في سائره، يعني سائر الطواف، بما أحب، ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ويعود إلى الركن فيستلمه، ويعود إلى الركن فيستلمه، والمراد بالركن هنا هو الحجر الأسود، ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيأتيه فيرقى عليه ويكبر الله ويهلله ويدعوه، ثم ينزل فيمشي إلى العلم، ثم يسعى إلى العلم الآخر، ثم يمشي إلى المروة فيفعل كفعله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه حتى يكمل سبعة أشواط يحتسب بالذهاب سعيه وبالرجوع سعيه، يحتسب بالذهاب سعيه وبالرجوع سعيه، يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة، ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا، ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل، إلا المتمتع إن كان معه هدي، إلا المتمتع إن كان معه هدي، والمفردة والقارنة، وفي بعض النسخ والقارنة والمفردة، فإنه لا يحل، يعني يبقى على إحرامه. قال رحمه الله: إلا المتمتع إن كان معه هدي والمفردة والقارنة فإنه لا يحل. والمرأة كالرجل، يعني في جميع ما تقدم، إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ونستعين الله سبحانه وتعالى على تبيينه بما ييسره علينا باختصار. قوله رحمه الله تعالى: باب دخول مكة، أي صفة دخول الحاج والمعتمر إلى مكة، فهذه صفة الدخول التي ساقها رحمه الله تعالى. فأولا يستحب له، يقول، أن يدخل مكة من أعلاها، أي من الجهة العليا وهي الجهة الشرقية، من عند مقبرة المعلاه، من جهة الحجون. فيقول رحمه الله: يستحب أن يدخل مكة من هذه الجهة، من الثنية العليا التي تخرج على الحجون، وذلك لما رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا التي بالبطحاء، وإذا خرج خرج من الثنية السفلى. وهذا قول أكثر أهل العلم، يستحبون لمن دخل مكة أن يدخلها من أعلاها، سواء كانت هذه الجهة في طريقه أو لم تكن في طريقه. والذي يظهر والعلم عند الله أنه يفعل الأيسر له، فإن كان في دخوله يأتي على هذه الجهة دخل من أعلاها، وإن كان في دخوله يأتي من غيرها، يعني من غير الثنية العليا، وهذا أيسر له، كالذي يأتي من الجنوب والذي يأتي من المشرق، دخل من هذه الجهة التي يدخل منها ويأتي منها، ولا شيء عليه في ذلك. قوله رحمه الله: ويدخل المسجد من باب بني شيبة، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وقت ارتفاع الضحى، وأناخ راحلته عند باب بني شيبة، ثم دخل. وهذا الحديث في إسناده أيضا ضعف يسير. وعلى كل حال، هذا الباب الذي هو باب بني شيبة قد أزيل من زمن بعيد، ولهذا قال بعض شيوخنا المعاصرين إن هذا الباب الذي هو باب بني شيبة، ويذكر في الكتب، في كتب المناسك، في المذاهب الأربعة، قد عفى عليه الدهر ولا يوجد له أثر. ولكن من نظر في الصور القديمة للكعبة وللمطاف، فإن في هذه الصور القديمة قريبا من مقام إبراهيم في القديم، في هذه الصور القديمة قرابة 100 سنة ونحو ذلك، كان قريبا من مقام إبراهيم باب يقال له باب بني شيبة، ولكن هذا الباب قد أزيل من داخل المطاف. ومع كونه قد أزيل، فالذي يوازيه الآن يقال له باب السلام، فالذي يدخل من هذا الباب، الباب الكبير في ناحية المسعى، يسمى باب السلام، وقديما كان يسمى باب بني عبد شمس. فالذي يدخل من هذا الباب يأتي على جهة باب بني شيبة الذي دخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال، قد أزيل هذا الباب في توزيعات الحرم، فذهب هذا الأمر معه. فإن حصل للمرء أن يدخل من جهة باب السلام الذي في المسعى كان بها، وإن لم يتيسر له دخل من حيث تيسر له، ولا سيما في هذه الأيام التي فيها الزحام شديد، والعدد من الناس، العدد في الحجاج كبير، لا يحصره إلا الله تبارك وتعالى. فمن أينما تيسر له أن يدخل فإنه يدخل. وقوله رحمه الله: فإذا رأى البيت رفع يديه، فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وحمده ودعا، وذلك لأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، كما جاء هذا في الطبراني وعند البيهقي، ولكن هذا في أسانيده ضعف، كل أسانيده ضعيفة، وإذا كان كذلك فإن فعله فلا بأس، وإن لم يفعله فلا شيء عليه، ولا يستطيع أحد أن يثبت سنيته لضعف الأحاديث الواردة فيه. وقد قال بعض أهل العلم إن هذه الأمور لا تستحب أصلا عند رؤية الكعبة لعدم ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال الأمر في هذا واسع، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يحرص على تطبيق السنن الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وما لم يصح وكان ضعفه يسيرا فالأمر فيه يسير ولله الحمد. قال رحمه الله: ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا، يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا لفعله عليه الصلاة والسلام، لفعله عليه الصلاة والسلام، فإنه حينما وصل الحرم، وصل إلى المسجد الحرام إلى الكعبة، بدأ بالطواف ما لم تحضر صلاة، فإن حضرت الصلاة صلى الفريضة ثم بعد ذلك يشرع في الطواف، وإن كان قد شرع في الطواف وحضرت الصلاة أوقف طوافه وأدى الصلاة ثم بعد ذلك يواصل. فهذا الذي يقوله المصنف رحمه الله، قال: ثم يبدأ بطواف العمرة إن كان معتمرا، وذلك كما قلنا لفعله عليه الصلاة والسلام ولفعل أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فإنه قد جاء في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول شيء بدأ به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت. فهذا الذي يشرع لمن قدم على مكة، يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا، أو يبتدئ بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا لفعله صلى الله عليه وسلم لهذا في حجته. وهذا الطواف في حق القارن والمفرد سنة وليس بواجب، في حق القارن والمفرد سنة وليس بواجب في قول عامة أهل العلم، إذا كان مفردا أو قارنا فهذا سنة وليس بواجب في قول أكثر أهل العلم، لحديث عروة بن مضرس الطائي رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بطواف القدوم، بل قال: من شهد معنا هذه الصلاة، يعني صلاة الفجر، بجمع ووقف معنا حتى نفيض منه وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. فيطبع هنا بردائه كما يقول المصنف، وهو سنة في حق المعتمر والقارن والمفرد، الاطباع في هذا الطواف سنة، فيجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، يعني يجعله من وسطه تحت إبطه الأيمن ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر، وذلك لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وهكذا أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم فعلوه في عمرتهم من الجعرانة، فيطبع الذي يقدم على البيت ويطوف طواف القدوم أو طواف العمرة، طواف القدوم إن كان قارنا أو مفردا، وطواف العمرة إن كان متمتعا. فهذا هو أول ما يسن فعله عند طواف العمرة أو القدوم للقارن والمفرد والمتمتع، وهو الاطباع كما ذكر ذلك المصنف وفسره بما سمعناه، بجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن، يعني تحت إبطه، وطرفيه على عاتقه الأيسر كما فسره رحمه الله. وقوله رحمه الله ويبتدئ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله، يعني يبتدئ بالحجر الأسود فيمسحه بباطن كفه اليمنى ويقبله، لما روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، استلام الحجر وتقبيله سنة، ومعنى استلامه تناوله باليد وتقبيله ظاهر، فاستلامه هو أن يمسحه بيده وتقبيله سنة وليس بواجب بإجماع أهل العلم. قوله رحمه الله تبارك وتعالى ويقول بسم الله والله أكبر، ويقول بسم الله والله أكبر، يعني حينما يبدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله يقول بعدها بسم الله والله أكبر. وقد جاء أيضا في حديث عمر رضي الله عنه المشهور أنه قال رضي الله عنه عند استلامه الحجر والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه. فهذان حديثان عن ابن عمر وعن أبيه رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا فيهما الدلالة على الاستلام والتقبيل، وبينا معنى الاستلام وهو المسح باليد، والتقبيل ظاهر معروف، وينبغي للمسلم أن يفعل ذلك إذا لم يكن في ذلك عليه مشقة، إذا لم يكن في ذلك عليه مشقة، يعني إذا لم يكن فيه زحام، وإن كان فيه مشقة وزحام فإنه يبتعد عن ذلك حتى لا يؤذي الآخرين. وقوله ويقول عند استلامه بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى. ولكن الحديث الذي ورد في هذا فيه أيضا ضعف، فيكفي المحرم عند طوافه وعند استلامه أن يكبر الله سبحانه وتعالى، وإن حصل له الاستلام قال ذلك، وإن لم يحصل له الاستلام فلا شيء عليه، وإن استلم ولم يقل فلا شيء عليه أيضا، فلا شيء عليه أيضا. وذلك لأن هذا المروي في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بأسانيد فيها ضعف كما قلنا، فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام ذلك من طرق لا تخلو من ضعف، حينما سأل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله كيف نقول إذا استلمنا الحجر، فقال قولوا بسم الله والله أكبر إيمانا بالله إلى آخره. هذا الإسناد فيه نظر، وأيضا ورد من طرق متعددة ولكنها لا تخلو إما من ضعف وإما من انقطاع، وعلى كل حال قد وردت أيضا من طرق عن عدد من الصحابة موقوفة عليهم، فإن فعل فالحمد لله، وإن لم يتيسر له أو لم يفعل أو نسيه فلا شيء عليه. بل بعض أهل العلم ذهب إلى أن هذا لا يشرع، يعني هذا الذكر لا يشرع، وذلك لما سمعنا من الكلام في أسانيده، وأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لم يثبت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله بعدما ذكر الذي تقدم، قال ثم يأخذ على يمينه، يعني بعدما يستلم الحجر، ثم يأخذ على يمينه، يعني إذا حاذ الحجر واستلمه وقبله فإنه يأخذ ذات اليمين، وذلك لما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. ثم قال رحمه الله ويجعل البيت عن يساره، ويجعل البيت عن يساره، وهذا ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال صلوات الله وسلامه عليه لتأخذوا عني مناسككم، وقد فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، فلما قدم كما جاء في حديث جابر، لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعة جاعلا البيت عن يساره، جاعلا البيت عن يساره. فينبغي للمسلم أن يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جعل البيت عن يساره طاف سبعة أشواط، وهذه السبعة أشواط على قسمين، يرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر، يعني من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، هذه الثلاثة يرمل فيها الرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر، لحديث جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه المتقدم الذي ذكره في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيها فعله عليه الصلاة والسلام في الطواف واللبس، وذكر فيها أنه صلى الله عليه وسلم رمل، ورمل الصحابة رضي الله عنهم كذلك اقتداء به، والرمل بفتح الراء والميم هو إسراع المشي مع مقاربة الخطى، وليس هو بالجري ولا بالوثب، وإنما هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، فهذا هو الرمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم رمل في هذه الأشواط، فينبغي للمسلم ويسن له أن يرمل في الثلاثة الأشواط الأولى، ويمشي في الأربعة الأخرى من طوافه حتى يكون على اقتداء واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. فينبغي للمسلم أن يتعلم قبل أن يأتي إلى حجه، وذلك ليؤدي حجه كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله لتأخذوا عني مناسككم، هذا ظاهر في أنه ينبغي للمسلم أن يتعلم أحكام المناسك إذا أراد الحج، فيكون على بينة وعلى نور وعلى هدى وعلى معرفة، فيؤدي ما يؤدي عن علم، لأنه أخذ مناسك رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فعلها، فيتعلم قبل أن يعمل، لأن العلم قبل القول والعمل. فإذا مشى الأربعة الأخرى لحديث جابر كما ذكرنا وفرغ من هذا المشي، لا شك أنه في أثناء مشيه في بقية طوافه سيمر بالركن اليماني والحجر، فهل يشرع له أن يستلم في كل مرور؟ هذا ما أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله وكلما حاذى الركن اليماني والحجر استلمهما، كلما حاذى الركن اليماني والحجر استلمهما، وذلك بأن يمسحهما بباطن كفه اليمنى، يمسحهما بباطن كفه اليمنى. وقد أجمع أهل العلم على مشروعية ذلك، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستلمهما في كل شوط من طوافه، في كل شوط من طوافه، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك في كل شوط، فلما سئل أخبر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وقد جاء أيضا عند مسلم، جاء عند مسلم بل عند البخاري ومسلم أنه رضي الله عنه قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين، يعني الركن اليماني والحجر الأسود. فينبغي له ألا يدع ذلك إذا تيسر له، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعه حتى وهو على راحلته في طوافه، فقد جاء في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. فينبغي للإنسان إذا تيسر له الاستلام استلم، وإذا لم يتيسر له الاستلام كلما حاذى الركن اليماني والركن الذي يليه وهو الحجر الأسود فإنه يكتفي بعدم المزاحمة ويكتفي بأن يهلل ويكبر. قال رحمه الله: كبر وهلل. وقد قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك حينما طاف بالبيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه، وفي رواية طاف بالبيت على بعير كلما أتى إلى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر كما ذكرناه قبل قليل. وأما التكبير عند محاذاة الركن اليماني فليس له دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا عند الحجر الأسود. أما الركن اليماني فما أعلم فيه في الأحاديث التي وردت في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أوفاها حديث جابر رضي الله عنه، وقد جمع طرقه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى علامة الحديث في هذا الزمان في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جمع فيها طرق هذا الحديث ورواياته بألفاظه، فجاءت منسكا كاملا من حديث جابر. ما وقفت في هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الركن اليماني وأنه يكبر، وإنما الذي ورد عند الحجر الأسود إذا لم يستطع فعل ذلك، والذي ورد أيضا أنه كان يقول بين الركنين كما قال المصنف: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهكذا يقول بين الركنين، يشرع له أن يقرأ هذه الآية لأنه دعا فيدعو بها: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولا يزيد على ذلك. ونحن اليوم نسمع من المطوفين، وهؤلاء عندهم جهل كثير، يتكلمون بما لا يعلمون، يزيدون عليها: وأدخلنا الجنة مع الأبرار، ويزيد بعضهم: يا عزيز يا غفار. فهذه اللفظة أو هاتان اللفظتان لم تردا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحسن إنما هو في الفعل الحسن، والفعل الحسن هو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحسنة الدنيا هي ما تحسن بها أحوال الناس من الصحة والسلامة في الأهل والمال والبدن والذكر الحسن، هذا كله من الحسنة في الدنيا. والحسنة في الآخرة ما يحسن بها حال المرء من تيسير حسابه عند ربه وتخفيف الهول عليه يوم القيامة، وأحسن ذلك ما بعده وهو دخول الجنة والنظر إلى وجه الله الكريم فيها. ومن دخل الجنة فقد فاز. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن فاز بذلك بمنه وكرمه، وأن يعيذنا وإياكم من عذاب النار، وأن يعيذنا وإياكم من الأسباب الموجبة لذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال رحمه الله: ويدعو في سائره بما أحب، يعني يدعو في سائر طوافه بما أحب. أما بين الركنين فيقول ما ورد الذي ذكرناه: ربنا آتنا، وما بعد ذلك من الملتزم إلى أن يعود مرة أخرى إلى الركن اليماني، هذا الباقي من الطواف: ثلاثة أرباع الكعبة، الربع الذي فيه وجه الكعبة فيه الباب وهذا وجه الكعبة، ثم الذي عليه الحجر، ثم بعد ذلك ما بين الحجر إلى الركن اليماني، فهذه بقية الطواف ثلاثة أرباع الشوط. ففيها يدعو ويسأل ربه سبحانه وتعالى ما أحب من خيري الدنيا والآخرة، وليس هناك من دعاء معين لكل شوط أو ذكر معين لكل شوط من أشواط الطواف كما نسمعه اليوم من كثير من الناس في هذه الدفاتر التي بأيديهم التي يرفعون بها أصواتهم، وربما لشدة متابعتهم للقراءة فيها يدفعون على من أمامهم فلا ينظرون من أمامهم ولو كانوا نساء أو أطفالا، وهذا من الغلط وهذا من الجهل. ولكن الواجب على العبد أن يكون عالما قبل أن يبدأ بالعمل، فيتعلم قبل أن يعمل، فعليه أن يكثر من الدعاء بما أحبه من خيري الدنيا والآخرة. فإذا اجتهد في الدعاء كان ذلك أدعى إلى خشوعه. ولهذا قال المصنف رحمه الله: ويدعو في سائره بما أحب، أي بما أحب أن يدعو الله جل وعلا به في بقية طوافه بما يريده من الدعاء المشروع، لأنه ليس هناك شيء معين، ولو كان هناك شيء معين لنص عليه أهل العلم كما نصوا على المعين بين الركنين. فلما لم ينصوا على شيء من ذلك علم أن هذه الأدعية المكتوبة على هذا النحو ليست بمشروعة. فما يفعله الناس من تخصيص كل شوط بدعاء ويقرأ في هذا الشوط ولا يزيد، فإذا ذا الشوط الذي يليه قرأ فيه ما بقي أو ما كتب ولا يزيد، هذا كله لا أصل له. فعلى المسلم ألا يضيق على نفسه وألا يشدد على نفسه. ثم بعد أن يفرغ من طوافه يصلي ركعتين خلف المقام، يصلي ركعتين خلف المقام، خلف مقام إبراهيم، وذلك لأن الله تعالى يقول: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ولما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعة ثم صلى خلف المقام ركعتين. لكن إن لم يتيسر له مع الزحام أن يصلي خلف المقام فإننا نقول له: صلهما في أي مكان من المسجد الحرام، ودع عنك مزاحمة الناس وأذية الناس، فهذا لا يجوز فعله لما فيه من الضرر ولما فيه من التضييق على الطائفين بالبيت والعرقلة لهم في سيرهم، وهذا لا يجوز. فعليه أن يتنحى حينئذ ويصليهما، يصلي هاتين الركعتين في أي مكان كان. فإذا صلاهما قال رحمه الله: ويعود إلى الركن فيستلمه. يعود إلى الركن فيستلمه، يعني يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه، أي يرجع بعد الصلاة، صلاته للركعتين بعد انتهاء من الطواف، يرجع للحجر الأسود فيستلمه. وهذا مجمع عليه، هذا الأمر مجمع عليه، فإنه إذا حصل له ذلك الحمد لله، وإن لم يحصل له ذلك فلا شيء عليه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد فعل ذلك كما ثبت عنه في حديث جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي ذكر فيه صلاته عليه الصلاة والسلام خلف المقام، ثم قال: ثم رجع إلى الركن فاستلمه. فاستلمه يعني يستلمه بيده إن تيسر له ذلك، وإلا تركه ومضى. ولا يسن في هذه المرة تقبيله، ولا يسن أيضا له الإشارة إليه في هذه المرة، بل عليه أن يخرج بعد ذلك إلى الصفا. قال رحمه الله: ثم يخرج إلى الصفا من بابه. ثم يخرج إلى الصفا من بابه، أي يخرج إلى جبل الصفا من المسجد الحرام، ويكون هذا من الباب أو الطريق الذي يتجه معه الخارج من الطواف إلى جبل الصفا، فيخرج من المسجد الحرام. هذا في السابق، أما الآن معاشر الأحبة فقد أصبح المسعى داخل المسجد في بناء واحد، فيخرج بعد أن يطوف، يخرج من المطاف متجها إلى الصفا فيأتيه ويرقى عليه، فيأتيه يعني يأتي الصفا ويرقى عليه حتى يرى البيت. قال رحمه الله: قال فيأتيه فيرقى عليه ويكبر الله ويهلله، ثم ينزل فيمشي إلى العلم، ثم يسعى إلى العلم الآخر، ثم يمشي إلى المروة فيفعل كفعله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه حتى يكمل سبعة أشواط يحتسب بالذهاب سعيه، يحتسب بالذهاب سعيه وبالرجوع سعيه، حتى يكمل سبعة أشواط يحتسب بالذهاب سعيه وبالرجوع سعيه، يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة، ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل، إلا المتمتع إن كان معه هدي، والقارن والمفرد فإنه لا يحل، والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي. هذا الكلام منه رحمه الله فيه ما يأتي. أولا أنه بعد الطواف يخرج إلى الصفا من بابه، وقد قلنا إنه إنما قال هذا بحسب ما كان عليه في السابق، فإن المسعى كان خارج البناء، أما اليوم فقد أصبح المسعى مع المسجد كله في بناء واحد. والحاصل أنه يخرج من المطاف إلى الصفا من ناحية الصفا لأنه أيسر له، فيخرج فيأتي إلى الجبل إلى الصفا فيرقى عليه حتى يرى البيت، ويقول إذا دنا منه، يعني إذا دنا من الصفا يرقى عليه، يخرج إلى الصفا فيرقى عليه ويقول إذا دنا منه مكبرا ومهللا، يعني أنه إذا دنا من الصفا يقول ما ورد إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فيقف على الصفا ويدعو الله سبحانه وتعالى بما كتب له، فأولا يكبر الله تعالى ثلاثا ويهلله ثلاثا، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بعد ذلك بما أحب، ثم يذكر الله سبحانه وتعالى مرة ثانية، يعيد الذكر مرة ثانية، ثم يدعو بما أحب، ثم يعيد الذكر، ثم ينزل متجها إلى المروة. هذا ما رواه جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في حجته. ثم ينزل، يعني ينزل إلى المسعى، فيمشي إلى العلم. العلم الآن هو العلم الأخضر الذي هو علامة على بداية الوادي، فينزل من على الصفا فيمشي إلى بداية العلم الأخضر في بداية الوادي، فإذا رأى العلامة الخضراء أو العلم الأخضر ركض وسعى سعيا شديدا بقدر ما يستطيع إلى أن يصل إلى العلم الثاني أو العلامة الثانية التي هي علامة على نهاية الوادي. ودليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي، نزل إلى المروة، يعني نزل من الصفا إلى المروة متجها إلى المروة، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي، يعني حتى إذا صار في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدت مشى حتى أتى المروة. وهذا الحكم، يعني السعي الشديد والهرولة الشديدة، هي في حق الرجل، أما المرأة فلا يشرع لها لأنها مأمورة بالستر، والسعي والهرولة الشديدة هذه ربما أدت إلى انكشافها. فيمشي بعد ذلك إذا انتهى من العلامة الثانية الخضراء أو العلم الأخضر الثاني، وهو معلم لليوم ولله الحمد، بعد أن ينتهي يكون قد فرغ وخلص من الوادي وخلفه خلف ظهره، يأتي بعد ذلك ماشيا، يواصل ماشيا إلى المروة حتى إذا وصلها فعل كما فعل على الصفا، فعل كما فعل على الصفا، أي يفعل على المروة من الذكر والدعاء ورفع اليدين كما فعل على الصفا مما تقدم ذكرنا له الآن قبل قليل. ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه حتى يكمل سبعة أشواط، حتى يكمل سبعة أشواط، يمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه حتى يكمل سبعة أشواط، يحتسب بالذهاب سعيه، يعني بالذهاب من الصفا إلى المروة سعية، وبالرجوع سعية، وإذا كان كذلك فإن افتتاحه سيكون بالصفا واختتامه سيكون بالمروة. ولذلك قال المصنف يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة، وهذا يقينا إذا كان الذهاب من الصفا إلى المروة سعية والعودة من المروة إلى الصفا سعية وهو يفتتح بالصفا، فلا بد أن يختم بالمروة، وحينئذ يكمل السبعة الأشواط في المروة، يكمل السبعة الأشواط في المروة. وإذا كان كذلك يكون الشوط السابع منتهيا به في المروة، ويجب استيعاده حد، ويجب أن يستوعب في شوطه هذا المروة حد الممر الذي يكون بين لفة الطائفين في الصفا والمروة يلفون منها ويعودون. بعض الناس يقصر في هذا فلا يكمل الشوط ويكتفي بما دون ذلك ويقول كملت السبعة، هذا غلط، وإنما عليه أن يكمل سعيه، وذلك بأن يستوعب الشوط كاملا إلى نهايته، ونهايته حد الممر الذي جعل للطائفين أو للساعين بين الصفا والمروة، وما بعد ذلك فليس عليه أن يرقى عليه ولا أن يستوعبه في سعيه، وإنما سعيه يستوعب إلى أصل المروة، أصل الجبل. فلو أن الإنسان قصر قبل ذلك أصبح عليه نقص في طوافه بين الصفا والمروة، فعلى الحاج والمعتمر أن يتنبه لذلك. فإذا أكمل سبعة أشواط فقد انتهى من السعي، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي فيه وطاف بالصفا والمروة سبعة أشواط. فهذه السبعة الذهاب واحد من الصفا إلى المروة، والثاني من المروة إلى الصفا، والثالث من الصفا إلى المروة، والرابع من المروة إلى الصفا، والخامس من الصفا إلى المروة، والسادس من المروة إلى الصفا، والسابع من الصفا إلى المروة. هكذا تكون الصفة، يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة، لقول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به، أو ابدأوا بما بدأ الله به، أو أبدأوا بما بدأ الله به. فلو قال قائل أنا بدأت بالمروة، أنا أجهل بدأت بالمروة، نقول هذا الذي بدأت به لا يجوز البدء به ولا يحسب لك، فإذا انتهيت إلى الصفا فمن الصفا إلى المروة يبدأ العد، وأما الذي بدأت به من المروة إلى الصفا هذا لا عبرة به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بدأ بالصفا وانتهى بالمروة ولم يبدأ بالمروة، وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا العمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان كذلك فإننا نحتسب له ما بدأ به من الصفا، ذهابه سعية، أي الذهاب من الصفا إلى المروة سعية شوطا واحدة، ورجوعه سعية، أي من المروة إلى الصفا سعية، يحتسب شوطا واحدا، وبالتالي فيكون ابتداؤه بالصفا واختتامه بالمروة. وحديث جابر دل على ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فإذا فرغ من سعيه فإنه يقصر من شعره، إذا انتهى من السعي فإنه يقصر من شعره إن كان معتمرا، ويكون قد حل من عمرته، إلا المتمتع إن كان معه هدي، ومثله القارن الذي ساق الهدي وأهل بالقران، ومثله المفرد، فإن هؤلاء لا يحلون بل يستمرون على الإحرام حتى يرمون جمرة العقبة يوم العيد. والدليل ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما في حجة الوداع، وفيه فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فلا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحل ثم ليهل بالحج. وقوله رحمه الله تعالى والمرأة كالرجل، يعني المرأة في جميع الأحكام التي مر معنا ذكرها من المؤلف هي كالرجل، لا تستثنى في شيء منها إلا في الرمل، وإلا كذلك في السعي والهرولة، فإن هذا إنما هو سنة ومشروع في حق الرجال كما قلنا، وأما المرأة فلا. وأيضا المرأة للطباع عليها، وإنما للطباع للرجال، لأن المرأة مأمورة بالتستر والاطباع يؤدي إلى الانكشاف، فينبغي للمرأة ألا تفعل شيئا من ذلك. وقد أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء في الطواف ولا ركض ولا هرولة ولا سعي شديد عليهن في الصفا والمروة. وإذا كان كذلك تكون المرأة أيضا قد حلت كالرجل، وينطبق عليها ما سبق ذكره عن الرجل تماما، فهي وإياه في الحكم سواء. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وبهذا يكون معاشر الأحبة الفراغ من صفة الدخول إلى مكة شرفها الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وفقها في الدين وبصيرة فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.